أثرت السارية ثمامة وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سواري المسجد منتظرة أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن الأسير وأن يأمر فيه بأمره. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهم بالدخول فيه رأى ثمامة مربوطا في السارية فقال لأصحابه أتدرون من أخذتم؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال هذا ثمامة ابن أثال الحنفي فأحسنوا أسارة. النبي صلى الله عليه وسلم يضع خطة لدعوة ثمامة يعرف أنه ملك أنه قائد. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة ابن أثال. ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكلمه. الإنسان أسير الإحسان أحسن إلى الناس تستأثر قلوبهم وطالما استأثر الإحسان إنسانا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بموقع صوت السلف يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة علما بأن هذه المادة هي الشريط الثاني من سلسلة
قصة صحابي جليل ثمامة ابن أثال رضي الله عنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد يستكمل مشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وكنا قد توقفنا إلى لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى عزم ثمامة ابن أثال على أداء العمرة يعني بعد ما عذب طائفة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يروح يعمل إيه؟ عايز يروح يعمل عمرة بس طبعا عمرة على النظام الشركي يعني يروح الكعبة بالأصنام ويذبح للأصنام ويريد أن يذهب هناك ويطوف بالأصنام ويعتمر. فانطلق من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. دائما أهل الباطل يحاولون أن يلبسوا صنيعهم ثوب التدين أي ثوب. حتى هذه الحروب على دول الإسلام حروب على العراق حروب على أفغانستان حروب على فلسطين حروب على الصومال لابد أن تكون في ثوب حتى وإن كان هذا الثوب حروب صليبية. المهم أنه هو يبقى إيه؟ تحت راية أنه يتحرك تحت الصليب والعياذ بالله. وأيضا لا نعلم أن من يحاربون الدين يلبسون أنفسهم ثوب التدين مع أنه بيعذبك ومع أنه بيضطهدك مع أنه بيصد عن سبيل الله عز وجل لكن ما يمنعش أن يطلع يحج ويطلع يعمل عمرة في رمضان ويبقى الحج اللي هو فلان الفلان وهو اللي بيعذب فيك وهو اللي بيسجن فيك وهو اللي بيدي التعليمات بالقبض عليك. فيش مشكلة ازدواجية انفصام في الشخصية لا ليس كذلك. هو يريد أن يلبس ما يفعله ثوب التدين إن راح من العمرة ده فيه زي راح من العمرة وتوب بالكعبة وأذبح كمان الأصنام. يعني الرجل بيبذل من ماله ومن وقته ومن جهده وهو في نفس الوقت يصد عن سبيل الله ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمنعه هذا ولا تمنعه هذه الأيادي الملوثة بالدم دم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعه ذلك من أن يذهب ويعتمر. شيء طبيعي جدا هو يروح ويحس انه ما عملش حاجه ده كمان راح يتقرب الى الله عز وجل بجهده الذي يبذله. فاعداء الاسلام يحاولون الباس صنيعهم ثوب التدين. وبينما كان ثمامه في بعض طريقه قريبا من المدينه نزلت به نازله لم تقع له في حسبان. هو رايح المدينه حصل له موقف ما كانش حسبه. دائما الملوك لا يجعلون حسابا لما قد يقع له يعني مش متخيل ان ممكن حد يقبض عليه ده ملك مش متخيل يعني الموضوع مش وارد في ذهنه. هو ممكن يموت في السكة ممكن يجيله سكتة قلبية اي حاجة ماشي لكن حد يعتدي عليه حد ينتصر عليه حد يقبض عليه حد يأسره هذه قضية مش مطروحة اصلا مش مطروحة ولذلك ما كانش حاططها في حسابه نهائي. وهذه تدابير البشر، هو ماشي في أمان ولا يضع لنفسه حسبان قد يحدث له كذا أو كذا، ماشي لوحده، فلم يضع ذلك في حسبانه. ذلك النسرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تجوس خلال الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق أو يريدها معتد بشر. كان في سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم تطوف حوالين المدينة. ذكرنا أن المدينة أصبحت دولة، كل دولة نامية دولة، المهم أنها أصبحت دولة. هذه الدولة لها مؤسسات الدولة، لها جيش يحميها، ولها حدود تحافظ عليها، ولها سلاح مخابرات يتخابر حتى يعرف من الذي يريد أن يقع على هذه الدولة أو يوقع عليها الشر والفساد. لها أجهزة تشبه أجهزة الرادار هذه التي تطوف في البلدان. هذه السرية ماذا تفعل؟ تستكشف. لو كان عندهم رادار كانوا هيلففوا السرية. خلاص هو الرادار يأتي لك بالأجسام التي تتحرك في هذه البقعة التي هي تحت سيطرتك. ولأن هذه الأجهزة لم تكن متوفرة فكانت سرية تطوف تمسح الأرض. تخيل لما سرية تطوف حوالي المدينة تمسح الأرض لا تجعل عليها شيء غريب. كانت هذه السرية تطوف وتحمي ديار المسلمين، وهذا ما ينبغي علينا، أن نحمي الدولة الإسلامية الدولة النامية. إذا كانت دولة دولة إسلامية فلابد أن نحميها، ولابد أن نرعاها، ولابد أن يكون لها جيش وقوام وسلطان وشوكة حتى تستطيع أن تستمر وأن تنشر هذا الدين في ربوع الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز هذه الوسائل، وقبل الحروب كان يفعل هذا. يعني قبل غزوة بدر هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل غزوة هكذا؟ ولكن في استطلاع حتى أنه أدرك عدد جيش العدو بالضبط نتيجة إيه؟ العيون الحصر. حتى الجواسيس اللي هم موجودين النهاردة في عصرنا كان في جواسيس زمان ينقلون الأخبار من هنا لهنا لمصلحة جيش المسلمين. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرسل مثل هذه السرية لتجوز خلال الديار لتنظر هل هناك من يريد الشر ببلادنا. فأثرت السرية ثمامة وهي لا تعرفه، كما ذكرنا أن ده من لطف ربنا بمين؟ بثمامة، إنها ما كانتش تعرف، لأنهم لو كانوا يعرفوه كانوا أتلوا. وما كانش ثمامة بقى ثمامة بن أثال رضي الله عنه، مش كده؟ أنت بتقول مسيلمة الكذاب لعنه الله وهو من بلد ثمامة، وبتقول ثمامة بن أثال رضي الله عنه، إزاي ده نال هذه المرتبة وهذا نال هذا الدرك من درك جهنم والعياذ بالله؟ لطف الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا، حتى تدرك مدى رحمة ربك عز وجل بك ولطف ربنا سبحانه وتعالى بعباده. الله لطيف بعباده، مقادير وتدابير إلهية لا تدخل البشر فيها. هل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية مخصوصة لا تعرف ثمامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدرك أن ثمامة يمر من الطريق أصلا، ولكن لطف الله عز وجل وتدابير الله عز وجل الطيبة بهذا الرجل. فأثرت السرية ثمامة وهي لا تعرفه. وأحيانا الناس تحارب بعضيها وهي مش عارفة بعضيها. كثير من الناس ممكن تكون أنت مثلا يعني بتتكلم في راديو أو في نت أو في أي حاجة أو بتألف كتاب، ناس تعاديك وتشتمك وتهجمك وعمرها لا شافتك ولا سمعتك ولا تعرف عنك حاجة. كل اللي يعرفوه كلام منقول. بس لو واحد بيبغض شيخ معين بيبغضه، ليه يا ابني بتبغضه؟ يقولك ده بيقول كذا وكذا وكذا من الحاجات الوحشة. طب انت قابلته؟ سمعت منه؟ لا. يجي يسمع منه يلاقي أخلاق حسنة، كلام طيب، يقول ايه ده؟ كان ليه العداء ده كله؟ ولذلك تجد أناس يهاجمون علماءنا ومشايخنا وإخواننا وهم لم يروهم من قبل، هم لم يروهم من قبل. يعني لو كانوا شافوهم ولا حصل بينهم حوار ومناقشة كنا قلنا ممكن، لكن ده ما شافوهمش، ومع ذلك يكون العداء ويكون الهجوم ويكون البغض. فنقول إن الإنسان عدو ما يجهل. تعرف على إخوانك، تعرف على العلماء الموجودين على الساحة. والإمام أحمد رضي الله عنه كان يذكر دائما لأصحابه، لو أن هناك رجل من أهل السنة في أقصى البلاد لتمنى أن يذهب إليه ويتعرف عليه. تخيل بقى لو في واحد من أهل السنة في أقصى البلاد، الإمام أحمد عايز يضرب إليه أكباد الإبل، يذهب ويتعرف عليه، أخ له في الدين. فنقول إن لا ينبغي علينا أن نهاجم، لا يهاجم بعضنا بعض، ولكن اقترب. لماذا نبعد المسافات؟ لماذا نبعد المسافات ونضع الحواجز بيننا؟ كلنا إخوة، كلنا نعمل ويخدم في هذا الدين، علينا أن نتقارب ونتجاذب لا نتنافر. فإذا كان هناك من شيء فلنقترب ونفتح هذه السجلات ونناقش هذه المشكلات عن قرب، وسوف تجد أن هناك مشاكل لم تكن أصلا مشاكل، لم يكن لها أصل لتكون مشكلة، ولكن نفوس مريضة دخلت وكذا وكذا حتى أصبحت مشاكل. ولذلك ثمامة قبل عليه وهو غير معروف عند هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم، ولو كانوا يعرفوه كانوا قتلوه، لكن ما كانوا يعرفوه. فأحيانا العداء يكون بين أشخاص والأشخاص دي ما تعرفش بعضها، لا تعرف بعضها، وأحيانا يكون ده من رحمة ربنا بالعبد، لكن لما يتعرفوا على بعض يبقى الأرض أحب الأرض، والوجوه أحب الوجوه، والدين أحب الدين. يعني الناس اللي بتهاجم مشايخنا علماءنا دول لما بيجوا زروهم ويتقابلوا يكون حد كده من الناس الطيبين قعد وقال له تعالى نسمع ونقرب، يجي يشوف المشايخ ويقعد معاهم يقول ما شاء الله أنا ما شفتش منهج زي منهج الإخوة في الإسكندرية، وما شفتش شيوخ زي شيوخ إسكندرية. أنا بحبهم وبحب منهجهم وعشان خاطرهم أحب إسكندرية، بحب كل شيء من أجلهم رغم أن البغض كان موجود قبل كده، لكن تتحول هذه العداوة كلها إلى محبة بعدما الإنسان يتعرف على إخوانه. فأصلت السرية ثمامة وهي لا تعرفه، وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سواري المسجد، منتظرة أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن الأسير وأن يأمر فيه بأمره. هلاحظ هنا في الفقرة دي في ثلاث عبارات أو ثلاث كلمات مهمين جدا ناخد بالنا منهم مرة تانية. بقولك أصرت السرية ثمامة، أصرت وهي لا تعرفه، وأتت به إلى المدينة، يبقى أصرته وعملت إيه؟ وأتت به، عملت حاجتين، وشدته إلى سارية، عملت كم حاجة كده؟ ثلاثة، خلت إذن كده لنفسهم، أذلها بالثلاث حاجات دول، أذلها أنها تأسره. كان إيه المنع أنها تقتله؟ كانش في مانع، لكن هم اجتهدوا وأصروا. ثاني حاجة أتوا به إلى المدينة، ثالث حاجة حطوه فيه، هم اللي حطوه ولا استشاروا حد في مكانه؟ هم اللي حطوه، هم الذين وضعوه في هذا المكان. ثلاث مواقف دول اجتهادات شخصية من العاملين، ولكن كل شغلك اجتهادات ولازم ترجع للقيادة، لازم ترجع للقيادة. وصلوا المرحلة بعدها في ضوء أحمر ممنوع أنك تتخطاه، أيوة أنت أصرته، أنت أتيت به، أنت شددت وثاقه إلى العمود، لكن هل لك أن تتصرف بعد ذلك؟ لابد أن يرفع شأنه إلى القائد، إلى المربي، حتى ينظر في أمره ويصدر في شأنه ما يتناسب من القرارات والتعليمات. فأصرت السرية ثمامة وهي لا تعرفه، وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سوار المسجد منتظرة، انظر مستنيين، منتظرة أن يقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن الأسير وأن يأمره وأن يأمر فيه بأمره. إذن انتظار القائد أو المربي لأخذ القرار مسألة مهمة، ما تخدش أنت الخط من أوله لآخره اجتهادات، أنت تفكر في الفكرة وأنت اللي تنفذها وأنت اللي تطلع النتيجة وبعد كده نشوف المصائب، لا لا تفعل هذا كله، لك مرحلة اجتهد. لا نحجر على عقول الناس، ولكن الناس تعمل، الجنود يعملون، ولكن لابد أن يقفوا ويرجعوا الأمر في نهايته إلى القائد حيث يقول افعلوا أو لا تفعلوا، اقتلوه أو لا، اطلقوه أو لا، يكون الأمر والقرار النهائي من المربي أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك خطوط لا ينبغي أن يتخطاها الجندي وهو يعمل في إطار عمل جماعي، هو بيعمل في إطار عمل جماعي، ما يقدرش يشيل الشيلة كلها، لابد أن هو يخطو بعض الخطوات ويترك الخطوات الأخرى لقيادته وإلى من يقومون بالأمر. فالجنود لهم القدرة على التفكير والإبداع والتحرك، ليسوا قطع من الشطرنج تتحرك هكذا ويحركها القادة هكذا، لا، لكنهم لهم قدرات أن يفعلوا، لهم صلاحيات يفعلوا كذا ويفعلوا كذا ويفعلوا، لكن في إطار محدد، في إطار محدد حتى يصل إلى غاية هذا الإطار فيسلم المهمة بكاملها إلى قياداته. القيادة تبت في أمره، تبدأ تصدر القرار المناسب في هذا الشخص أو في هذا الموقف. نلاحظ أنهم وضعوه في المسجد، ما عندهمش سجون أصلهم، ما عندهمش معتقلات هم أصلا، علشان كده ما لقوش مكان يحطوه فيه، حطوه في الجامع. لم تكن عهد نبوة عهد إرهاب ولا عهد تعذيب ولا عهد تضييق على الخلق. لم يكن هناك سجون، لم يكن هناك تعذيب، لم يكن هناك إرهاب ولا ضغط ولا اضطهاد، ولكن رجل أخطأ ماذا يفعلون به؟ حطوه في المسجد، شوف إيه مشكلته. المسجد يربي، المسجد يهذب، مش السجون هي لتهذيب وإصلاح. لا، السجون دي بتعلم إزاي تطلع تاجر أكتر مهارة، تطلع تاجر أكتر مهارة. يعني أنت تاجر مثلا، واحد تاجر مخدرات حتة صغيرة، يعني مثلا بيتاجر إيه في تمن ولا حاجة صغيرة، هيطلع بيتاجر في تربة، يعني هيبقى تاجر كبير قوي. وبعدين واحد داخل بيسرق بمطوة، هيتعلم إزاي يسرق بوسائل متطورة، مش كده؟ هيتقابل مع الناس اللي تسرق بنوك، هو كان يدوبك بيسرق الغسيل من على السطوح، ده كان آخره، يدخل العيش يسرق منها البيت، ده كان آخره. هيطلع في البنك يعرف إزاي يطلع الدولارات من البنك، مش كده؟ هي ده التهذيب والإصلاح، هو ده التهذيب والإصلاح. هذا ما تنتجه السجون، مش ممكن تنتج أفضل من كده. ولكن هذه إفرازات، إفرازات المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يهدد ويعذب به ويشرد، حطه في المسجد يريد له الخير، حتى مع أسيره الكافر يريد له الخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص دائما على الخير لهذه الأمة، ولذلك كان يحسن مع الأسير ويحسن مع الكافر ويحسن مع ده ويحسن مع ده، رجاء إسلامهم، مش بيحسن معاهم ود يبقى في مودة ومحبة وهو صليبي وده مسلم ونتعشى مع بعضينا وافطروا مع بعضينا كده مودة ومحبة. لا، ليس هناك مودة ومحبة وولاء وبراء بين، لا، المودة والمحبة كلها تنصرف إلى المؤمنين، لكن ممكن أزوره علشان أدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي الصغير وهو يحتضر. لماذا زاره؟ ابتغاء أن يدخل هذا الغلام في الإسلام. وفعلا هذا الذي تم، لما زاره النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام قل لا إله إلا الله، فالغلام نظر إلى والده فقال له الأب أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فمات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مستبشرا يبتسم ويحمد ربه عز وجل أن أنقذ هذا الغلام من النار بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإسلام الناس محبب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأمر بسمامة أن يلقى في سجن تحت الأرض مثلا، ولا أن يبعد عن الخلق، ولا أن يقتل، ولا أن يجعل له صليب ويصلب عليه، ولا أن يعلق في المشانق، لم يأمر بذلك، مع أنه قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل. وخد بالك لما سمامة يأتي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة، لما الأصحاب كانوا عدد صغير جدا، يبقى كان بيقتل خلاصة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاصة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقتلهم، لم يكونوا غثاء مثلنا، دول كانوا رجال. لما ثمامة يصطدر الرجال ويقتلهم، يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ يؤلم، ومع ذلك يجعله في سارية المسجد ويكون حريصا على إسلامه، والإسلام يجب ما قبله، حتى الدم لا يتم، حتى الدم لا يتم، الإسلام يجب ما قبله. هداية الخلق، انظر حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على هداية الخلق. لابد أن يكون أنت عندك هذا الحرص الشديد على هداية الخلق إلى الله تبارك وتعالى. يقول ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهم بالدخول فيه، رأى ثمامة مربوطا في السارية، فقال لأصحابه أتدرون من أخذتم؟ فقالوا لا يا رسول الله، فقال هذا ثمامة ابن أثال الحنفي فأحسنوا أسارة. هذا ثمامة، ثمامة بن أثال الحنفي، فأحسنوا أسارة، يعني أحسنوا معاملة أسيركم. ده من غير ما يشوفه، من غير ما التاني يسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد لاحظه. المربي لابد أن يلحظ كل جديد في المكان. أنت داخل المسجد، داخل مش شايف حاجة، مغمض عينك وداخل على طول، بتقف فين أنت؟ في الصف الأول، في الصف الأخير، مكانك عارفه، بتدخل عليه على طول. لا بتبص مين مات النهاردة، ولا مين اتجوز النهاردة، ولا مين اتطلق النهاردة، ما بتبصش على حاجة، داخل كده على طول. وتطلع من المسجد وبعد أسبوع تعرف ان في واحد مات، نتيجة ان انت لا بتبص ولا بتقرأ بتعمل حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يتابع أحوال المسجد، يتابع أحوال المدينة، يتابع أحوال الرعية. من أول دخوله المسجد، دخل المسجد لقى ثمامة شخصية جديدة مربوط في السارية. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم تدرون من أخذتم؟ عارفين جبتوا مين؟ واضح طبعا ان هم ما كانوش عارفين، والنبي عليه الصلاه والسلام عارف ان هو مش عارفينه، لانهم لو كانوا عرفوه كانوا قتلوه. والنبي عليه الصلاه والسلام يدرك جيدا انهم مش ممكن يخالفوا امره، النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه، هو يهدر دمه وانتوا تجيبوه حي؟ مش ممكن يحدث هذا. ولكن ما حدث الا لانهم لا يعرفوه. ولحسن ظني من النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه قال صلى الله عليه وسلم: اتدرون من اخذتم؟ فطبعا هم مش عارفين. هنا لاحظ ان الداعي منتبه في كل خطواته، يمشي الخطوه ويبص حواليه، مش يمشي يبص حواليه زي المجانين، لا يبص حواليه يعني ينتبه، ايه هنا جديد، ايه هنا جديد، ايه اللي اتغير، بحيث ان هو يبقى عنده متابعه مستمره لكل جديد يطرا على المكان الذي يمر به، ويتتبع احوال الناس اولا باول. فقال: اتدرون من اخذتم؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا ثمامه ابن اثال الحنفي، فاحسنوا اثاره. النبي صلى الله عليه وسلم عارفه، شافه قبل كده، مش كده ولا ايه؟ ازاي شافه قبل كده؟ هو ثمامة مش كان بيجي حج قبل كده في الكعبة؟ بيجي حج. ثمامة حاول قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا عارفه ولا مش عارفه؟ كان عارفه، وحصل وكان هيقتله لولا ان ابن ان عمه اثنى عن قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف اشكالهم، عرفهم، حصلت مواجهة قبل ذلك من بعيد، فعرفه، عرفه بالشكل. ده ثمامة، ولكن لأنه هو ساكن بعيد في اليمامة فكثير من أصحابه لا يعرفونه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه. فقال: هذا ثمامة ابن أثال الحنفي، فأحسنوا أسارة. الإحسان إلى الأسرى، الإحسان إلى الأسرى، رجاء إسلامهم، رجاء أن يكون في شيء إيجابي من وراء معاملتهم المعاملة الحسنة. إذن بعد نظر الداعي إلى الله عز وجل أمر ضروري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: احسنوا اثاره. كان ممكن يقول ده اللي قتل اصحابكم عذبوه، ممكن مش ممكن؟ كان ممكن، اذن صغير بس عذبوه، كان ذاق من الوان العذاب ما لم يذقه من قبل، كانوا يعني هينتقموا فيه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن هكذا، بل كان رحيما، لم يكن فظا غليظا، بل كان رحيما صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا انه كان بيامر بالرحمه في قتل الوزغه. الوزغة البرص الصغير ده، قال: من قتل وزغة من أول ضربة فله 100 حسنة، من ضربها في الضربة الثانية فله كذا أقل، ومن ضربها فمن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا أقل. طب ليه التنازل، العدد التنازلي ده؟ أكبر قيمة للي ضربه من أول مرة، بيعلمك إزاي تضرب تقتل بلا عناء، بلا تعذيب، بلا إيلام، اقتلها بسرعة رغم انها ضارة في منها السام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا لما نقتلها نقتلها ضربة واحدة ومكافأة 100 حسنة. طب انت بقى تدلعها وانت بتقتلها، مش معقول في بص لقى واحد ماسك فار وعمال يلعب بيه مروحة، مش كده؟ شوية شوية مسكت الفار في المنصب وعمال يرجه، موته بقى، اديله اي حاجة، حط له سم، حط له اي حاجة، موته. واحد يوم جايب مصطاد فار في المصيدة وجد حط عليه جاز ويولعه، حرام، ما يصلح هذا، هو حيوان وهيموت ويتقتل خلاص. ابحث عن افضل الطرق لقتل هذا الحيوان، افضل الطرق. مش بقى واحد يقول لي الصرصار لقيته في البيت ضربه الشبشب ولا الأبئاب، اي حاجه بس موته، اي حاجه بس موته، ما تقولش بقى الشبشب احسن ولا الأبئاب، المهم انك تقتله بسرعه حتى لا يتالم. حيوان صغير، حيوان صغير. لا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في شان النمله ان نبي امر بقرصته نملة، نبي من الأنبياء قرصته نملة، فأمر بإحراق قرية النملة. نبي من الأنبياء بيستلقى تحت شجرة، فنملة من جاي أرصه، فعرف أن هنا في وادي نمل، فأمر بإحراق وادي النمل. فأوحى الله عز وجل إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. عاتبه الله سبحانه وتعالى عشان حرق نملة، نملة، نملة. إن الأمة التي تربى على رحمة الحيوان والحشرات والنمل لا شك أنها يعني مأمورة بالرحمة العامة، رحمة البشر، إن إحنا نتراحم فيما بيننا. إذا كان ربنا عز وجل بيأمرنا ويعاتب أنبياء في نملة حرقها، نملة حرقها ملاش ذنب. أن قرصتك نملة، يعني عشان قرصتك نملة أحرقت أو أهلكت أمة من الأمم تسبح، كنت تقتل النملة اللي قرصتك، لكن ما تحرقش بيت النملة، أخبرك. فهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده بعد نظر، لم يأمر بتعذيبه ولا قتله ولا تشريده، ولكن قال: فأحسنوا أساره. النبي صلى الله عليه وسلم يضع خطة لدعوة ثمامة. يعرف أنه ملك، أنه قائد، وأن هذا الرجل لابد أن يستدرج إلى الإسلام استدراجا. لا يمكن أنت تساومه، هتقول له هتسلم ولا أقتلك، هيقول لك اقتلني. عنده عزة يقول لك اقتلني، لا مفيش حاجة لو يدري، يعني مفيش حاجة بالغصب، لا مش مسلم ولا عاذ بالله، ويعترض. لكن هذا يحتاج إلى خطة ليدخل فيها في دين الله تبارك وتعالى. فقال أحسنوا أساره. وطبعا لا شك أن سوء المعاملة له مردود سلبي. يعني تفتكر أنت لو عملنا الأسير دوت معاملة سيئة هيرجع يحسن ولا يسيء؟ هيرجع كله غيظ وحقد، كله غيظ وحقد. يعني تخيل مثلا واحد اتمسك في كمين على الإمة مثلا، هنا هو داخل اسكندرية، خارج من اسكندرية اتمسك في كمين، كمين ما فيهوش حاجة يعني بسيطة خالص، قعدوا يعذبوه ويضربوه وعطلوه وضيعوا عليه الامتحان وفقد حاجات كتير قوي. هيخرج من عندهم هو بيقول لهم ده انتوا ناس طيبين قوي ولاد حلال، ولا يدعي عليهم باللعنة؟ يعمل ايه؟ هيدعي عليهم باللعنة. هم بيكونوا عند الناس الشخصيات العدائية والشخصيات الانتقامية. سوء المعاملة هو الذي يؤدي إلى تربية هذه الشخصيات العدائية. لكن لو كان المجتمع ليس فيه اعتداء على حريات الآخرين، ليس فيه اعتداء على قيم ومبادئ ودين الآخرين، لا شك أن كان المجتمع يكون أسلس من ذلك في معاملته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ثمامة ابن نثال فأحسنوا أساره. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى أهله، رجع إلى أهله بيته هو صلى الله عليه وسلم، وقال اجمعوا ما كان عندكم من طعام وبعثوا به إلى ثمامة ابن أثام. قال لأهل البيت اجمعوا ما كان عندكم من طعام. تفتكر الأكل كان كتير قوي ولا كان بسيط وهيلموه من كل حتة في البيت؟ أقولك اجمع كل اللي عندك وقدمه لثمامة. ده ثمامة واحد هيأكل ايه يعني؟ هيأكل خروف؟ ثم يوم ما يأكل هيأكل قرص شعير، مش كده، شوية زيت وخل. لما يقولهم اجمعوا كل اللي عندكم وقدموا لثمامة، يبقى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ايه؟ فاضي، مش حاجة، ممكن يلاقوا شوية تمر، ممكن يلاقوا شوية مية، ممكن يلاقوا شوية خبز شعير، حاجة بسيطة، عشان ده واحد بس اللي هياكل وجبة واحدة. تخيل لما اجمعوا كل اللي في البيت عشان وجبة واحدة. النبي عليه السلام يؤثر هذا الرجل على نفسه وعلى أهل بيته، يقول أكلوه، لموا اللي في البيت كله وادهوله. فبذل الداعية من ماله الشخصي أولا، الداعية لله عز وجل بيبذل، يبذل من ماله الشخصي الأول، يبذل من المال الخاص الأول. لما يخلص المال الخاص يبدأ ينظر للمال العام وينفق من المال العام. إذن الداعية لابد أن يكون صاحب نفقة، ينفق من ماله هو أولا، لابد من القدوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يقول لواحد من أصحابه أطعم ثمامة كل يوم بس كفاية، وكان ثمامة كل يوم هياكل. وكان ممكن يقول الكلام دوت لواحد غني، تبص لها ثمامة كل يوم بيأكل له ربع خروف، بساطة، بص لي واقف يتسلف ربع خروف ليه؟ واحد غني وقدم الأكل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبذل من ماله الشخصية أولا، من نفقاته الخاصة أولا. لما تعجز هذه النفقات يبدأ ينظر للمال العام، ادوله بقى، طلعوله من هنا ومن هنا ومن هنا، يبدأ يدعو الناس من المال العام أو من مال الآخرين، يحث الناس على الإنفاق، يقول مين يا أخوانا يضيف فلان، مين يطعم فلان، مين يأكل فلان. يبقى ينظر النبي عليه الصلاة والسلام للي حوله. ممكن أنا ما كنتش عندي طعام لضيافة هذا الرجل، لا مانع أن أقول لأحد إخواني وأحبابي من يضيف هذا الرجل، فيقوم هو بهذا الواجب. مهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ما في بيته وقاله ادفعوه إلى ثمامة. الداعية لا يكتفي ببذل جهده أو بذل وقته، بل يبذل من المال ومن الجهد ومن الوقت ومن كل ما يملك، يبذل لنصرة ونشر هذا الدين. ثم أمر بالناقة، بناقته، أن تحلب له. تحلب لمين؟ لثمامة. مع أن الناقة كانت هزيلة وضعيفة، لكن أهو تحلب له. الناقة كانت بتحلب شوية لبن كان بيأكلهم يشربهم النبي عليه الصلاة والسلام هو وأهل بيته أو أبياته، كانوا يشربون هذا اللبن. ومع ذلك المرة دي اللبن هيروح لمين؟ هيروح لثمامة. ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح، يعني الصبح وجبة لبن دسمة وبالليل وجبة لبن دسمة. أي سجن ده يا أخوانا؟ لبن الصبح ولبن بعد الظهر، لبن الصبح ولبن بعد الظهر، وسجن، سجن إيه ده؟ سجن خمس نجوم أكتر؟ لا، ده رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام. أكله، يغذيه، يحسسه أنك بتاكل أحسن ما بتاكل في بلدك، حتى إذا دعاه إلى هذا الدين ينشرح صدره. والإحسان يأسر الإنسان، وكما قالوا إن الإنسان أسير الإحسان. لما تحسن إلى الناس، الناس تستأسر قلوبهم، يعني تجمع قلوب الناس حولك بإحسانك إليهم. فأمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح، وأن يقدم إليه لبنها، وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكلمه. تخيل أكل ويشرب لبن، يعني مستريح، كل ده بيتم والنبي عليه الصلاة والسلام لسه ما قابلهوش. معنى كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيخطط فعلا ولا لأ؟ في مقدمات، ما تخدش عليه على طول، في مقدمات. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعل هناك أرضية بينه وبين ثمامه، يبعث له الطعام، يبعث له الشراب، يريحه، يخليه يفقد التوتر الذي عنده، ينسى ان هو مأسور، ينسى ان هو خلاص هيتذبح او يتقتل، ينسى كلامنا كله. وبعد كده هو النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يقابله، يقف فترة طويلة، يجلس في المسجد ينتظر، يتعلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يشوف ده بيتعامل مع النبي ازاي، وده بيتعامل ازاي، وده بيتعامل ازاي، يتعلم ويتربى ويتأدب. فلما يجي يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام يبقى مؤدب، لا يتجاوز الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تضع برنامج قبل ما تدعو الشخص، لابد يكون في ذهنك الهدف واضح، أنت ماذا تريد منه قبل أن تكلمه، أنت تريد دعوته إلى دين الله تبارك وتعالى، ماذا تفعل لدعوته إلى دين الله عز وجل. لابد أن يكون هناك يعني خطوات للدخول في هذا الأمر. والإحسان مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان، وكما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستأسر قلوبهم، وطالما استأسر الإحسان إنسانا. يعني أنت أحسن إلى الناس، لما تحسن إليهم تستأسر قلوبهم، تخلي قلوبهم تنجذب نحوك. والإحسان أثبتت التجربة إن هو طالما أثر الناس، كل ما تحسن للناس الناس تحبك، أنت ما بتعملوش حاجة وحشة، أنت تحسن إليهم، أنت تبرهم، أنت تعطيهم، أنت تمنحهم، أنت تسمعهم، أنت يعني دائما تحسن عليهم، فلماذا يبغضوك؟ لماذا يحاربوك؟ لماذا يضطهدوك؟ فالإحسان أثبت دائما أن له نتائج إيجابية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحسنوا أسارة، يحسنوا إليه في الأسر، لأن الإحسان درجة من درجات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنت عايز تدعو واحد وتكلمه في الدين وتعرفه بالإسلام، تحسن إليه ولا تسيء إليه؟ لو عندك أسأت إليه يقول لك هو كل الملتزمين كده، أخلاقهم وحشة وفظة وغليظة ويرفروا الناس من حواليهم، مش كده؟ لكن لو أنت أحسنت إليه يلين قلبه، فهذه مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبن ناقته أن يقدم إليه، وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يكلمه. كل هذا الإحسان تم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقي بثمامة فقط، بل ثمامة يدخل، ثمامة مربوط في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل يشوف ثمامة من بعيد، لكن لسه ما كلمهوش، ما حصلش أي لقاء ولا أي حوار ولا أي مناقشة مع ثمامة. كل ما هناك النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من بعيد ويهيئ ثمامة للقائه بالرسول صلى الله عليه وسلم، قدموا له الطعام، قدموا له الشراب، سيبوه يقف مستريح، طعم مش مربوط متذنب في العمود، واحد متخيل ان هو يعني مربوط واقف ال 24 ساعه في العمود، لا، هو مربوط الى الساريه، يعني مربوط رباط وممكن يقعد وممكن يتحرك يمين يتحرك شمال، مش مربوط فيها زي الحزام يعني كده، لا، هو مقيد فقط في الساريه وله التحرك في حدود الساريه، لا يجلس وينام ويضجع ويفعل ما يشاء. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر بالطعام وامر باللبن وامر برعايته وهو بعيد عنه. من الذي طلب بهذه الاشياء؟ الرسول عليه السلام نفسه ولا أصحابه؟ أصحابه. إذن هذا يبين أن هناك عمل مرتب، عمل جماعي يشترك فيه الجميع، حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويكلم ثمامة. هذه مرحلة لابد أن تسبقها مراحل، من الذي يهيئ هذه المراحل؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ده يقدم له الطعام، وده يقدم له اللبن الصبح، واحد تاني يقدم له اللبن بعد العصر، وواحد تاني يكرمه، واحد تاني يجلسه، واحد تاني يساعده في النوم. إذن كل هؤلاء يشاركون ويساعدون ثمامة حتى يشعر بالراحة ويشعر بالسكينة ويشعر بالسعادة وسط مجتمع المسلمين. هذا جزء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بثمامة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام. يعني يستدرجه، يعني يستدرجه، يدخله، يستدرجه، يستميله، ها، يستدرجه، يحببه، يستدرجه، ها، يا إيه، يجذبه، ها، يقربه، يستدرجه، جاي من التدرج، يعني يتدرج به حتى يدخل الإسلام. يريد أن يتدرج به حتى يدخل الإسلام، مش هدخله مرة واحدة، ولكن يتدرج به حتى يدخل الإسلام. وهذا يوضح لك ضرورة التدرج في دعوة الناس. مش معقول واحد واقف في الشارع لابس انسيال ولابس بنطلون ساقط في الأرض ولابس مش عارف ايه على ودنه وفي ايه وفي رقبته وحلق حلقة كابوريا والتاني حلقة سردينة ومبهدل نفسه، وبعدين انت جاي وشايفه بيشرب سجاير واقف دايخ ومش قادر يقف على رجله، وانت عايزه جاي منفضه وتدخله في الإسلام على طول او تدخله المسجد على طول يصلي. ده لازم تتدرج معاه شوية، لابد ان يكون في تدرج حتى ينتقل من الشارع الى المسجد. في فرق كبير جدا بين الشارع والمسجد، ولا مفيش فرق؟ اكيد في فرق. فكيف يتخطى هذا الانسان عتبة المسجد؟ حتى يتخطى عتبة المسجد هو يشعر باعباء كبيرة جدا، يشعر بان دخوله جوه المسجد مسألة صعبة، رغم ان باب المسجد مفتوح وان العملية سهلة جدا مفيش اي معوقات، لكن هو شايف ان دخوله باب المسجد يمثل عقبة كبيرة جدا. لازم يخلع كل ما عليه من اثار الجاهلية، كل ما عليه من اثار الجاهلية لابد انه يخلعها علشان يكون من اهل المسجد، حتى يكون مسلم حق ينفع ان هو يتقال عليه ده مسلم مصلي عابد لله سبحانه وتعالى. لابد ان يتبرأ ويخلع عنه كل اثار الجاهلية. فهو شاف ان ده عبء كبير قوي عليه، ده هو لسه واقف في الشارع وفي جيبه الـMP3 والاغاني عليه والموسيقى عليه وكل حاجة زي ما هو، انسيالات والسلاسل والشعر والبنطلونات والخنافس والدماغ الضربة وفصل عن المجتمع خالص، كل دوت هو لسه موجود فيه. كيف ينتقل من هذا المجتمع إلى مجتمع المسجد، إلى مجتمع متدين، إلى مجتمع يعرف ربه تبارك وتعالى؟ فكان لابد من التدرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدرج ثمامة، ينقله درجة درجة حتى يصل به إلى الدرجة المطلوبة، إلى أن يكون في عداد المسلمين. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك أن الأمر لا يكون هكذا دفعة واحدة. لو أنت جبته نقلته من الشارع على المسجد مرة واحدة ممكن يكون ده أمر صعب، ممكن يسيبك ويزوغ من المسجد، يزوغ من المسجد يروح يهرب يطلع دورة المية يقوم جاي مثلا يشرب له برشمتين ولا ياخد له إبرة ولا يعمل أي حاجة، ما هو لسه ما زال عليه آثار الجاهلية. مهما ربطته انت في المسجد وحبسته ممكن هو يعني يحاول ان هو يهرب، ولكن نقول التدرج معاه. ازاي ننقله؟ ننقل نغير مفاهيمه، نقنعه ان اللي هو عليه ده كله حرام. واحد يقول لك يعني كل اللي انا بعمله ده كله حرام؟ هو انت مشكلتك انك انت بتعمل شويه حاجات حرام كلها مع بعضها، لكن الدنيا كلها حلال، في حاجات كتير جدا حلال، بس انت اللي بقيت بتشرب سجاير وطلع ان السجاير حرام، وانت اللي بقيت حالي كابوريا وقزع وعرفت ان القزع حرام، وانت اللي لابس ذهب والذهب طلع حرام، وانت اللي بتشرب خمور والخمرة طلعت حرام، انت اللي بنقي الحاجات الحرام وبتعملها، لكن في غيرك بنقي حاجات حلال كتيره جدا وبيعملها. واحد بيشرب عصير وانت بتشرب خمر، فرقت ولا ما فرقتش؟ هو نقى حاجه وانت نقيت حاجه، انت بالنسبه لك دي مشروبات روحيه وهو برده بالنسبه له دي مشروبات روحيه، تطلع عصير قصب بقى تطلع عصير مانجا مش مشكله، المهم ان هو بيشرب حلال وانت بتشرب ايه، هو نقى ايه يشربه وانت نقيت ايه تشربه. إذن القضية قضية إن الإنسان يختار إزاي الطاعة ولا أنت نقيت حاجات حرام وبقيت تعملها، قلبك مال إلى ما حرمه الله عز وجل وعملته. ممكن إنسان يتبرر منه؟ ممكن إنسان يتطهر منه؟ ممكن. يعني هو اللي بيشرب السجاير ده مش ممكن يبطلها؟ واللي بيشرب مخدرات ده مش ممكن يبطلها؟ ممكن يبطلها، ممكن يبطلها بيسر لو هو استعان بالله سبحانه وتعالى وأخلع إقلاعا تاما عن كل هذه المنكرات دفعة واحدة. واحد يقولك طب فين التدرج هنا؟ في حاجات لازم تخلصها مرة واحدة، في حاجات لازم تخلصها مرة واحدة. يعني مثلا واحد بيشرب سجاير، يشرب سجاير نيجي يبطل سجاير، يبطلها حبة حبة، يقول لك انا كنت بشرب 3 علب في اليوم هبطل وهشرب علبة واحدة في اليوم. طب ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. الصح، الصح انك انت تقطع مرة واحدة، تقطع مرة واحدة، لان الالم الذي تعانيه عندما تقلل من كمية السجائر التي تدخنها هو نفس الألم اللي تعانيه لو أنت أقلعت عن التدخين مرة واحدة. فالإنسان الأسلم له الأفضل له أنه يقلع عن التدخين مرة واحدة ويستحمل شوية بعض المعاناة وبعض الاضطرابات اللي ممكن تجيله، يشعر بشوية صداع، يشعر راسه تقيلة، يشعر معدته مقلوبة، يشعر أنه هو عايز يتعارك مع الخلق كلهم، دبانة معدية عايز يتعارك معاها. المهم أنه يصبر شوية ويستحمل شوية مع نفسه لغاية ما يمر المرحلة دي، يوم اتنين تلاتة بالكثير أسبوع هيلاقي نفسه خلاص مش محتاج لسجاير ولا غير سجاير. لكن هو تدرج في السجاير بقى وقال لك انا كنت بشرب علبتين، اشرب واحده وبعدين اشرب نص علبه وبعدين اشرب سجاره في اليوم، مش هبطل سجاير. ليه؟ لانه كل ما يشرب كميه اقل يشعر ان هو في حاجه الى كميه نيكوتين اعلى، فيبدا يزود السجاير تاني. حتى لو يقول لك انا اجيب سجاير نسبه النيكوتين فيها قليل، يحس ان هو بيستخدم كميه قليله فيجيب كميه سجاير اكتر حتى يعوض كميه النيكوتين اللي هو محتاجها. لكن الانسان لو اقلع تماما خلاص بعد كده هو يتحرر من هذا الاسر، يتحرر من هذا الأسر. ولكن التدرج في ان هو يلتزم بشرائع الاسلام كلها، التدرج في ان هو يلتزم بشرائع كلها، ان هو مثلا دلوقتي المفترض عليه ان هو يصلي، في حاجات اساسيه لازم يعملها بدون تدرج. واحد ما بيصليش يقول له طب معلش صلي الصبح النهارده وبكره تبقى تصلي الصبح والظهر، وبعد صلي الصبح والظهر والعصر، وبعد الصبح والظهر والعصر والمغرب، واليوم الاخير بقى تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. هو من اول يوم عايز يصلي يصلي الخمس فروض على طول، الخمس فروض ما فيهاش تدرج دي، الخمس فروض. لكن انسان مثلا عايز يتعلم العلوم الشرعيه اقول له ده بقى عايز تدرج شويه، نبدا نتعلم ايه وبعدين ايه وبعدين ايه، نخلص دوت وندخل في ده، نخلص ده وندخل في ده. يبقى في حاجات هناخدها بتدرج وفي حاجات لازم نخلصها مره واحده. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يتدرج مع ثمامه، يريد ان ينقله من الكفر الى الاسلام، يبقى لابد من التدرج معه. يجيب الاول في مرحله وسط. ثمامه كان يريد اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قدر كراهيته للرسول عليه الصلاة والسلام كان قد ايه؟ كان كبير جدا، مش كده؟ واحد عايز يقتل الرسول، الرسول عايز يقتل صلى الله عليه وسلم، يبقى كان بيكره النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه؟ كتير جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان يدخله الاسلام، كيف ينتقل من درجة الكراهية العالية الى درجة الحب الشديدة هذه؟ لابد من تدرج فيها، فلابد أن يوضع على مرحلة حياد أولا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إليه وأزدى إليه الإحسان وأكثر في الإحسان، لدرجة أنه أحسن إليه من بيته ومن ماله الخاص ومن ناقته الخاصة. ولا شك أن ثمامة كان يدرك أن هذا اللبن يأتي من لبن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إحسان شديد جدا حتى تقل درجة الكراهية ودرجة البغض عند ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في إمكانية للحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ثمامة، ثم يكون بعد ذلك عرض الإسلام على ثمامة ونشوف النتيجة تكون إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستدرج ثمامة إلى الإسلام، فهدف المربي وهدف الداعي واضح، إنه عايز ينقل ثمامة من الكفر إلى الإسلام. أنت عايز تدعو الإنسان ده بعد ما كان فيه صفات كذا كذا كذا، عايز تنقله من هذه الصفات إلى صفات أخرى حميدة، الهدف ده واضح في نفسك ولا مش واضح؟ لازم يكون هدف جواك في راسك واضح، لابد ان يكون الهدف واضح، انت عايز تعمل ايه، حتى تكون الخطوات واضحه كذلك. لما يكون الهدف واضح يبقى الخطوات راح تبقى واضحه، لكن هدف مش واضح يبقى الخطوات تبقى واضحه مش ممكن. انت دلوقتي واقف على محطه سيدي جابر، انت عايز تروح فين؟ ما انتش عارف عايز تروح القاهره ولا السويس ولا بورسعيد ولا تنزل محطه مصر، انت مش عارف، وبالتالي مش عارف راح تركب ايه، انت واقف مستني اي قطر وخلاص، القطر ده هيوديك فين انت مش عارف، لان الهدف غير واضح. لما يكون الهدف مش واضح كذلك الوسائل ما تبقاش واضحه، ولا يمكن انك انت تصل الى اهدافك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الهدف واضحا جليا، وهو نقل ثمامه من الكفر الى الاسلام، ولذلك استدرج ثمامه بهذه الطريقه. اولا يقدم له المعروف والاحسان ويتركه في هذه الساريه، ينظر إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعلمون بين يديه، وكيف يوقرون الرسول صلى الله عليه وسلم. يرى ثمامة بعينيه كل ما يدور في المجتمع المسلم داخل المسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بدون تعليق، يعني واقف يتفرج بس، واقف يخزن معلومات جديدة. هو لم يشاهد مثل هذا التوقير والاحترام لملك من قبل. يرى أصحاب النبي يحترمون ويقدرون ويوقرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمونه أيما تعظيم، ما شافش زي التعظيم ده قبل كده، ما شافش زي التوقير ده قبل كده، لم يرى مثل هذا الحب قبل ذلك. النبي عليه السلام وقفه عشان يتفرج على المشاهد دي حتى تؤثر في قلبه وتغير. الناس كلها بتحب الرسول عليه السلام إلا أنت يا ثمامة. ثمامة الوحد الواقف في العمود. مين في المسجد ده كله؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما في حد ما بيحبش الرسول عليه السلام، كلهم بيحبوه إلا ثمامة. يبقى ثمامة ده مسكين يا عيني، يشوف الناس كلها تتهافت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اللي بيكرهه. كل الناس بتقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتحبه وهو بس اللي بيكرهه. تبدأ نفسية ثمامة تتغير، يقولك وليه أنا لوحدي، وليه الناس دي كلها بتحبه وأنا بس اللي بكرهه. تتغير نظرة ثمامة، يتغير قلب ثمامة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستدرج ثمامة إلى الإسلام، فقال ما عندك يا ثمامة؟ أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على ثمامة وهو مربوط في العمود، وسؤال واحد، ما عندك يا ثمامة؟ ثلاث كلمات، ما عندك يا ثمامة؟ بس سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ثمامة عندي يا محمد خير، عندي يا محمد خير. طبعا هو هنا لسه ما تأدبش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ايه رايكم؟ لسه ما تأدبش، ده لسه بيقول يا محمد، مش كده؟ بس على العموم برضه هي احسن من اللي قبلها. قبلها كان عدو، كان يريد اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، النهارده بيقول له يا محمد. دي حتى تبقى لطيفه عن اللي فاتت، كان عايز يقتل، دلوقتي بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم. هي ارحم لكن ما هياش مؤدبه، نحتاج الى ادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عندي يا محمد خير، وكان يقول عندي يا محمد خير يعني اطمئن، في حلول هنلاقيها بيننا وبين بعضنا، مش كده؟ يقول لك عندي خير يعني في ايجابيات في الحوار بيننا وبين بعضنا. ما كانش الموضوع بقى زي زمان في قتل وعايز اقتلك وعايز اغتالك، عندك ايه؟ عندي خير، يعني في حلول ايجابيه بيننا وبين بعضنا، عندي خير. فاي الخير اللي عند ثمامه بقى؟ اول خير عند ثمامه بيقول فان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين على حاله. سال ثمامه ما عندك يا ثمامه؟ فثمامه قال عندي يا محمد خير، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، واذا اردت المال فسل تعطى منه ما شئت. ثمامه عنده كام حل؟ ثلاث حلول. ثمامه يتقدم بثلاث خيارات. الحل الاول يقول ان تقتل تقتل ذا دم، يعني بدايه يقول انك انت لو حبيت تقتلني فانت لك حق انك تقتلني. لماذا؟ لان ثمامه قتل كتير جدا من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، فلو كان الامر امر قتل فانت هيبقى لك حق انك تقتلني، ولكن مش ده الظن بيك. استعطف الرسول عليه الصلاه والسلام ان تقتل تقتل ذا دم. وفي برضه راي اخر ان ثمامه لما بيقول ان تقتل تقتل ذا دم يعني انه فعلا ثمامه قتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتير، لكن قتل ثمامه هل سينهي الامر ولا تزداد الحروب بعده؟ هتزداد الحروب، بيهدد يعني ثمامه بيهدد، بقوله ان تقتل تقتل ذا دم، انا ايوه ان قتلت من عندك كتير لكن برضه لو قتلتني الحروب مش هتقف، بلدي مش راح تسقط، وقبيلتي مش هتسقط، وعشيرتي مش هتسقط، ده انا زعيم قبيله، وقتها الحرب هتبقى على اشدها. وكانه بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الخير اللي عند ثمامه، بقوله ان تقتل تقتل ذا دم، وان تعفو تعفو عن شاكر، يعني لو انت حبيت تعفو عني فانت بتعفو عن راجل ملك وبيعرف ازاي يشكر من انعم عليه، فانت هتجد نتيجه الاحسان بتاعك ده احسان لا يعد، يعني هنعرف نكافئك. يعني برضه بيتكلموا من منبر عالي، مش كده؟ بيتكلم الرسول عليه الصلاه والسلام من منبر عالي، بيقول له لو انت عفيت يعني هتشوف احنا هنعمل ايه، هنظبط العمليه وهنعفو واحنا هندي كمان وهنبعت منح وهنعمل وهنعمل، وكان ثمامه هو له اليد الطوله. فبيقول ان تنعم تنعم على شاكر، واذا اردت المال، لو كانت المساله مساله اقتصاد الدوله عندك مهزوز وعايز شويه فلوس تنعش بيهم اقتصاد بلادك، واذا اردت المال فسل تعطى منه ما شئت، اطلب بس، انت اطلب والتاشيره جاهزه، عايز كام؟ لو كانت المساله مساله فلوس خلاص ثمامه يغرق البلد بالفلوس لانه ملك وعنده اموال كثيره جدا. فقال واذا اردت المال فسل تعطى منه ما شئت، يعني فلوس عندنا بلا حساب، بلا حساب، اللي انت عايزه خده. الثلاث خيارات دول هل يرضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول خيار اما ان هو فيه تهديد، اخبرك. الثاني خيار بيكلمه من برج عالي ان انت لما تعفو برضو احنا هنعرف نشكر عرفانك وهنقدر ان احنا يعني نرد جميلك. الامر الثالث يعني بيقول له لو انت عايز فلوس سل، سل يعني اشحت، مش كده؟ سل دي انا بقول لك ايه، سل، سل يعني لما تسال يبقى انت بتاخد ولا بتدي، سل يعني انت محتاج، مش كده؟ بيقول له لو انت عايز فلوس سل تعطى منه ما شئت. عايز فلوس عندنا منها كتير، خد اللي نديك منها اللي انت عايزه، سل تعطى منه ما شئت. لسه النبره عاليه جدا، سمامه بيتكلم وهو لسه ملك، لكن هو ناسي ان هو النهارده مربوط في العمود. سمامه ناسى انه مربوط في العمود، مش مشكله، له حق انه ينسى لان هو لسه ملك برضه. فسمامه رضي الله عنه قال ان تقتل تقتل ذا دم، وان تعفو تعفو عن شاكر، واذا اردت المال فسل تعطى منه ما شئت. تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين على حاله، يؤتى له بالطعام والشراب ويحمل إليه لبن الناقة. النبي صلى الله عليه وسلم كم يوم بعدها؟ يومين. يعني الكلام بتاع السمامة ده ما عجبش الرسول عليه الصلاة والسلام خالص، لم يرضى عنه، فسابه يومين. طبعا لما انت تتحقق معاك يوم وتتساب يومين يبقى الموضوع فيه مشكلة، ما فيهوش مشكلة، فيه مشكلة، أكيد فيه مشكلة، ما الحوار ما عجبكش وإن كده الأمور متوترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابه يومين. طب تفتكر في اليومين دول منع عنه الطعام؟ منع عنه الشراب؟ لا، ما منعش عنه هذا خالص. ما زال الطعام يأتيه، ما زال الشراب يأتيه، اللبن يأتيه، كل حاجة بتأتيه زي ما هي. والنبي عليه السلام بس إيه؟ تركه. طب هل الرسول عليه السلام رضى بكفر الراجل ده؟ لما تركه كان سمامة كافر، هل الرسول عليه الصلاة والسلام رضى بكفر سمامة؟ لا، لم يرضى بكفر سمامة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر وينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش كلها كفرة، ما كانش راضي عن كفرهم، ولكن كان الأمر يحتاج إلى تدرج حتى الوصول إلى إيمان هؤلاء كلهم. فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن راضيا عن كفره، ولكن تركه لأنها مرحلة، ثم يدخل بعد ذلك سمامة في دين الله تبارك وتعالى. تركه على حاله، وهنا نرى أن المربي لم يتعجل في سيره وفي خطته. المربي لم يتعجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يحس ان الاحسان اللي احسن به على سمامة ما جابش نتيجة، مش كده؟ كان ممكن يقولك ده انا بقالي كام يوم باكله وبشربه وما جابش نتيجة، كان ممكن يغير البرنامج ده خالص، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعجل. فالمربي يجب عليه الا يتعجل والا يغير برامج دعوته، ولكن يجرب مرة واثنين وثلاثة حتى تؤتي الثمار. يعني مش من أول برنامج تحطه أو مش من أول وسيلة تحطها يبقى أنت ما حققتش نتيجة، لا أصبر. يعني مثلا ممكن واحد يكون حاطط لنفسه برنامج علمي عشان يتعلم عليه ويرتقي عليه، وبعدين يمر أسبوع واثنين وثلاثة وشهر ويلاقي نفسه ما تقدمش قوي، يقول لك أنا هغير البرنامج ده، يوم جاي مغير البرنامج ويحط برنامج جديد، وبعد أسبوعين ثلاثة يعمل كده. طب ده هيتقدم؟ ده مش هيتقدم. ده بقى بيفكرني بإخواننا طلبة الثانوية العامة، قبل الثانوية العامة ما يدخلوا فيها يبدأ إيه مشروع الجداول، مش كده؟ مشروع الجداول، أخ كل يوم يحط لنفسه جدول عشان يخلص المنهج، يقعد يا عيني يا مسكين ساعتين يفضل يحط في الجدول يحط في الجدول، ما خلاص بيخطط لمستقبله، يحط في الجدول، وبعد ما يحط في الجدول ساعتين ثلاثة يمشي على الجدول ده يوم يومين ويقول الجدول فاشل، يعيد الجدول من جديد، يقعد ساعتين ثلاثة تانيين ويحط نظام جديد للجدول، ويفضل لغاية ما الامتحان يدق على الباب ويقوم خلاص قلب الجداول كلها. لو انت تفتكر لو انت بتعمل الجداول ديت في كراسة وما بتقطعهاش كان زمانك ملكة شكيل من كتر الجداول اللي بتحصل في الأيام ديت. ليه الإنسان بيتسرع؟ المفترض الإنسان حط جدول امشي عليه، اصبر اصبر عليه، اصبر عليه شهر اثنين ثلاثة لغاية ما يأتي ثمار. الأمور ما بتجيش كده بسرعة. يعني انت لو حطيت بذرة في الأرض النهاردة مستني انها تطلع ثمار بكرة ولا لسه وقت طويل عليها؟ ده انت ممكن تحط بذرة والبذرة تطلع شجرة والشجرة ما تديش ثمار غير بعد 4 سنين، تبقى شجرة قدامك شجرة لكن ما تطرحش ثمار الا بعد 4 سنين ولا 3 سنين ولا 5 سنين. فلماذا نستعجل الثمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف موقف سمامة ده وسمع الردود دي من سمامة النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقع بعد ما ثمامة اتربط في السارية وأكل وشرب وعايش في نعيم إن ثمامة يقول خلاص أنا بقيت مسلم وبقيت تمام. لكن ثمامة قال لا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل تعطى منه ما شئت. بيتكلم يعني بكبرياء وبيتكلم من برج عالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متوقع برضو نتيجة ديت، ولذلك لم يغير الرسول عليه الصلاة والسلام برنامجه الدعوي، ولكن استمر على نفس البرنامج الدعوي، يقدم له الطعام ويقدم له الشراب ويحسن إليه في حالة أسره. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجادل ثمامة، ما جادلهوش خالص، قال له ما بك يا ثمامة؟ ثم قال له الثلاث جمل اللي عنده. النبي صلى الله رد عليه، لا رد عليه ولا اعترض عليه ولا قال له برضه دي نهاية الأكل يا راجل اللي كنت بأكله لك، مش كده؟ كان ممكن قال له ده اللبن اللي بشربه لك، ده الأكل اللي بأكله لك، ده أنت عايش في نعيم، كان ممكن يعيره، كان ممكن يمن عليه، لكن النبي صلى الله ما عملش كده، ما جادلهوش خالص. النبي صلى الله كان ممكن يقول له ده أنت قتلت من أصحابي فلان وفلان وفلان وفلان، ده أنت تستحق الأكل، وكان ممكن يقتله، لكن النبي صلى الله لم يجادل ثمامة إطلاقا. وهذا يستفيد منه أن الداعي إلى الله عز وجل يجب عليه ألا يكثر في جدال من يدعوهم إلى الله. أنت بتدعو واحد ما تجادلهوش كثير، لا تجادله كثيرا حتى تستطيع أن تصل معه إلى حلول لمشاكله الموجودة. كذلك كما ذكرنا البعد عن المن، ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجمش ثمامة، لم يهاجم ثمامة، ولكن سمع منه العبارات وسمع الإجابات بهدوء، رغم أن الإجابات تنرفز، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغضب، ولكن سمع العبارات والإجابات وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد يومين رجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم وثمامة مربوط في الجامع زي ما هو، فعد عليه وسأله سؤال تاني، قال له ما عندك يا ثمامة؟ إذا السؤال تاني ونفس السؤال، نفس السؤال بس كرره مرة تانية، كرروا مرة تانية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيستخدم نفس الوسائل الدعوية، نفس الوسائل هي أكلوا وشربوا عمل وسألوا نفس الأسئلة، ما عندك يا ثمامة؟ الداعي لله عز وجل بينظر إلى المدعو وينظر إلى تغير المدعو، إيه الجديد اللي بيحصل معاه؟ إيه التغيرات الجديدة اللي بتطرأ على المدعو؟ يعني النهاردة كلمت واحد تكلمه عن الجنة وعن النار، وكلمته عن يعني عاقبة كذا وكذا وكذا، كلمته عن الذنوب المعاصي وحتمية تركها والويل والعقاب اللي منتظر المتجرئين على حرمات الله عز وجل، كلمته وهو ما جابش نتيجة إيجابية قدامك، فأنت سبته ومشيت. أنت أي نعم يعني خلاص هتشوفه تاني، بس أنت سبته دلوقتي ومشيت، بس في تغير ولا مفيش تغير؟ أكيد لازم في تغير. الداعي إلى الله عز وجل يجب عليه أن يراقب التغير، يجب عليه أن يراقب التغير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل ثمامة نفس السؤال تاني علشان يشوف التغير اللي حصل في نفسية ثمامة بعد الأكل والشرب والراحة والحوار الهادئ جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي ما قالوش غير ما بك يا ثمامة أو ما عندك يا ثمامة، وساب ثمامة يتكلم وقال له مش، وسابه مش، ما ردش عليه خالص، سابه مش. فثمامة طبعا لازم يفكر ولازم يقول الرسول عليه السلام مشي ليه، والرسول عليه السلام بيفكر في ايه، والرسول عليه السلام ما جادلنيش ليه. لازم ثمامة يفكر في الحاجات دي كلها. النبي عليه الصلاة والسلام سابه يفكر كم يوم؟ يومين، لما يتقتل من التفكير. وبعد كده جاله مرة تانية وببساطة خالص برضو ما عندك يا ثمامة؟ فثمامة قال عندي يا محمد، قال ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، فإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ها شفت الإجابة ديت، حصل فيها حاجة؟ حصل تغيير، مش كده؟ حصل تغيير، بس هو ثمامة مش حاسس بالتغيير ده؟ لا شكله مش حاسس، هو شكله مش حاسس، لأن هو قال في الأول إيه؟ قال ليس عندي إلا ما قلت لك، أنا ما عنديش جديد. ثمامة بيقول أنا ما عنديش جديد، ومع ذلك جاب جديد. التغير الداخلي وهداية القلب ممكن تحصل قبل هداية الجوارح. الإنسان قلبه يتظبط، قلبه يبدأ يلين، قلبه يبدأ يفكر صح قبل ما جوارحه تتحرك. فثمامة تغيرت الأولويات في قلبه. ثمامة بدأ يتغير من جوه قبل ما يتغير من بره، ولذلك ثمامة حاسس ان مفيش تغيير، ولكن لما جه يتكلم ويعبر عن اللي في قلبه عبر بالترتيب الجديد. ايه الترتيب الجديد؟ قال ان تنعم تنعم على شاكر. لما واحد بيقدم الانعام يبقى بقى في حاله انكسار ولا في حاله كبرياء وغرور؟ ها، واحد بيقول لك ان تنعم تنعم على شاكر، يعني بيسترضيك وبيقول لك ان تنعم تنعم على شاكر، يبقى هنا ايه ده رفع عضلاته؟ لا، ده بيسترضيك بيقول لك ان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ده دم، والله انت عايز تقتلني انت لك حق. يبقى الموضوع كده بدا ايه، في نوع من الانكسار، نوع من الذل شويه، حس ان هو ما ينفعش يتكلم من برج عالي، ما ينفعش يفضل يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام وهو لسه ملك. لا، انت في الاسر دلوقتي، واي واحد بيتاسر خلاص ما عادش ملك ولا حتى صول، ده بقى واحد عادي جدا مربوط في العمود. لازم يحس ثمامه انه بقى شخصيه عاديه جدا. فثمامه قال ليس عندي الا ما قلت لك، فان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، واذا كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. طبعا هنا في تغيير اولويات زي ما قلنا، وان النبي عليه الصلاه والسلام كرر نفس الوسائل زي ما هي، بس النبي عليه الصلاه والسلام بيكررها علشان يراقب ردود الافعال، نفس الاساليب لكن رد الفعل ايه. يعني انت قلت الاخ اسمع الشريط ده، قال لك انا سمعته وما حسيتش بحاجه، قول له اسمعه تاني، يقول لك انا سمعته وما حسيتش بحاجه، قول له برده معلش اسمعه كمان مره، هتيجي نتيجه. واحد قرا كتاب وما لقاش حاجه، قول له اقراه كمان مره، لما يقراه مره واثنين هيلاقي اللي انت عايز تقوله هيلاقيه موجود في الكتاب. اذا تكرار العمل او تكرار الوسيله ممكن يؤدي الى نتيجه طيبه ونتيجه مرجوه. فالنبي عليه الصلاه والسلام شعر بهذا التغير، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام مش عاجبه برضه الرد ده. ثم قال له ان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، واذا اردت المال فسل تعطى منه ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه وانصرف. طب سابه ليه بقى المره دي؟ ما هو خلاص الراجل صلح كلامه، تركه ليه؟ هو ده الهدف. امال ايه الهدف؟ اسلام ثمام. بس احنا هنلاحظ انه برضه في المره الثالثه ثمام مش هيغير نفسه والنبي هيسيبه. ليه ما سابوش المره دي؟ قلبه بيلين، حس ان قلبه بيلين. ماشي، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حس ان ثمامه ايه بيتغير، لكن مش هو ده لسه التغير المطلوب، لسه في درجه تانية من التغير. ثمامه لسه في عباراته لسه في تنازلات لابد ان تتم، لازم يكون في تنازلات تانية في حوار ثمامه. ثمامه قال ثلاث عبارات، الثلاث عبارات دول لازم يترتبوا صح ولازم يتقالوا صح. فهو اول حاجه قال ان تقتل تقتل ذا دم، والترتيب ده مش صح، لازم يرتبها مظبوط. فهو رتبها مره ثانيه وقام قايل ان تعفو تعفو عن شاكر، كده صح الترتيب. لسه في جمله لازم تتغير، ثمامه لسه ما غيرهاش، والنبي عليه الصلاه والسلام برضه هسمعها منه وهنشوف هيعمل فيها ايه. فقال فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان اليوم التالي جاءه فقال ما عندك يا ثمامه. برضه هنا النبي عليه الصلاه والسلام تركه في المره الثانيه، تركه. طيب الترك دوت سلبي ولا ايجابي؟ يعني الترك دوت سلبيه ولا ايجابيه؟ الترك لما واحد مثلا يشوف موقف ويترك ابداء الراي فيه، يبقى ده سلبي ولا ايجابي؟ سلبي. سلبي ولا ايجابي؟ ايجابي. سلبي ولا ايجابي؟ طبيعي انه سلبي، مش كده؟ الطبيعي انه سلبي لما يكون في موقف وانت ما تبديش في رايك، يبقى ده موقف سلبي. فبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه، هل دي سلبيه؟ احيانا السلبيه تكون هاي هي عين الايجابيه، احيانا السلبيه تكون هي ايه، تكون هي دي الايجابيه. يعني ايه؟ يعني الموقف ده كان محتاج انك ما تشاركش، عشان انت ما شاركتش يبقى دي ايجابيه ما تبقى سلبيه. يعني مثلا لما يجي مثلا يعملوا في بلدان يقول لك احنا هنعدل الدستور، ها تشارك ولا ما تشاركوش؟ الناس مش هتشارك، هنقول لك دي سلبيه. طب ايه رايك بقى؟ ايه رايك في ترك المشاركه؟ دي سلبيه ولا ايجابيه؟ ترك المشاركه هنا ايجابيه، ترك المشاركه هنا ايجابيه، لانك انت هنا تركت ما لا يجوز شرعا، دي حاجه لا يجوز انك تعملها ولذلك تركتها، فالترك يعتبر ايجابيه. انت دلوقتي قدامك معصيه، ممكن تسرق مثلا، تركت السرقه، الترك ده سلبي ولا ايجابي؟ الترك ده ايجابي. رغم انك انت تركت، لكن الترك ده ايه؟ ترك ايجابي. واحد شاف واحده مثلا معديه كده مغض بصره، يعني ترك النظر اليها. الترك ده سلبي ولا ايجابي؟ ايجابي. فاحيانا الترك بيكون عمليه ايجابيه، فاحنا لما نيجي نترك المشاركه البرلمانيه تبقى عمليه ايجابيه لان فيها ظهور وباطن. لما نترك المشاركه في التعديلات الدستوريه يبقى دي ايجابيه لان فيها ايضا ظهور وباطن. النبي عليه الصلاه والسلام لما يترك ثمامه ولا يستجيب لقوله برضه ايجابيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم عايز من ثمامه رد تاني غير الرد ده. ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتابع، مش تركه وما بيتابعش، لا تركه بيتابع النتائج اول باول. فتركه ثم اتى في اليوم الثالث وقال ما عندك يا ثمامه، ثالث مره ما عندك يا ثمامه. فقال عندي ما قلت لك، عندي ما قلت لك. تلاحظ ان في المره الثانيه ما قالش يا محمد، قال ليس عندي الا ما قلت لك، ما قالش ايه؟ ما قالش ليس عندي يا محمد الا ما قلت لك. في المره الثالثه قال عندي ما قلت لك، ما عندي غير ما قلت لك، يعني برضو ما قالش ايه؟ ما قالش كلمه يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بدا يخفف من هذه الحده. فقال عندي ما قلت لك، اسمع مره ثالثه، ان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، واذا كنت تريد المال اعطيتك منه ما شئت، اعطيتك منه ما شئت. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وقال اطلقوا ثمام. ايه الرد الجديد؟ في حاجه جديده في الثالث؟ ايوه، شال كلمه سل وحط ايه؟ اعطيتك. شال كلمه سل وحط كلمه اعطيتك، لان سل يعني اطلب، اطلب دي فيها ذل مش كده؟ اطلب فيها ذل، اسال فيها ذل، لكن انا اعطيك. رجل ملك يعطي النبي، يبقى لو اعطيك يبقى العطاء هنا في ايه؟ في يعني فيه تادب مع شخص الرسول عليه الصلاه والسلام، بدل ما يقول له سل قال له لا اعطيك. فهنا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ دقه الرسول عليه الصلاه والسلام في الالفاظ دي، ثلاث بنود، الثلاث بنود دول لازم ما يعدوش الا وهم صح بنسبه 100%. فمش مطلوب ان هم يبقى القتل الاول، لا، الاول لازم يكون العفو، لازم تحس ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي هيعفو عنك، لازم تحس انك انت مدان وعليك القتل، يعني المفترض انك تتقتل بس احنا هنعفو عنك، ولازم تفهم ان المال اللي عندك انت احنا مش هنسأله، ده انت اللي هتديه لنا، انت اللي هتدفعه، انت الذي تأتي به وتعطيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دقيقا في هذه الالفاظ. زي ما احنا نيجي في اليومين بتوعنا دول لما تيجي تسمع عن بعض الناس اللي كانوا بيطالبوا بالتعديلات الدستورية، واحد يقول لك ان احنا عايزين نغير بلد كده صغير، اللي هو بيقول لك هنقوله بدل ما ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، هنقوله ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. فرقت كتير؟ فرقت ولا فرقتش؟ الالف واللام تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق. لما بص تلاقي ناس كتيرة جدا قايمة وهيجة وسائرة عايزين يحولوها من الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع إلى الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. الدنيا بحالها قايمة عشان تشيل الألف واللام، يبقى الألف واللام دي ليها أهمية ولا ملهاش أهمية؟ ليه؟ الأولى تعني إن المصدر الأول حد للتشريع هو الشريعة الإسلامية، مفيش غيره، مفيش غيره. لكن الثانية تعني إن الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع، يعني ينفع يكون في مصادر تانية معاها. فرق كبير جدا مش كده؟ ولذلك الحوارات الدبلوماسية والحوارات السياسية لابد أن تكون حساسة لدرجة عالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من ثمامة إلا أن يغير تلك النبرة كلها. أولا غير نبرة القتل العالية فأصبحت نبرة العفو، قال إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإذا كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء. هنا التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أطلقوا ثمامة. طبعا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يترقبون قرار النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول محيطين به كلهم يترقب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هيقول إيه؟ التصرف كلهم شايفين ثمامة في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، طب النبي صلى الله عليه وسلم هيقول إيه؟ ما هو قرار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالكل يترقب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والإجراءات التي يعني يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أطلقوا ثمامة، وهذا قرار مناسب. في وقته المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا القرار في وقته المناسب، وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلق القرار المناسب ده في الوقت المناسب. ما قالش ليه في المرة الثانية أطلقه ثماما، لسه بدري عليه، لسه بدري عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوثق أن الثمرة قد طابت وأن ثمامة قد تغير فقال أطلقوا ثمامة. المربي الناجح يعلم متى يصدر القرار، مربي الناجح الداعي الناجح يعرف متى يصدر القرار. متى؟ عندما تنضج الثمرة، عندما تنضج الثمرة يبدأ يصدر القرار بقطف الثمار. أما قبل ذلك فممكن الثمار تكون غير جيدة، يحدث إتلافات. المربي الناجح يتابع المدعو ويرتقي به من موقف إلى موقف. النبي عليه السلام كان بيتابع ثمامة وبينقله من مرحلة لمرحلة، من مرحلة لمرحلة، لحتى وصل به إلى مرحلة لان فيها قلب ثمامة، حينئذ قال أطلقوا ثمامة. أصحاب المربي وتلاميذه لا يعترضون على أمره ولا على قراراته. النبي عليه السلام قال لهم أطلقوا ثمامة، محدش قال له ده قتل أصحاب أصحابك، مش كده؟ محدش قال له ده يستحق القتل، ده يستحق، لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة، يبقى أطلقوا ثمامة. في ساعتها فكوا ثمامة مباشرة ونفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطاعة لابد أن يكون هناك جندية وسمع وطاعة. القائد قال أطلقوا ثمامة، يتفك ثمامة وانت ملكش دعوة. القرار ده قرار مين؟ قرار القائد. من حق مين؟ من حق القائد فقط لا غير. واسمع هنا، يقول حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني عدد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر عقبة ابن أبي معيط يوم بدر فقتله صبرا. يعني مثلا أسر عقبة يوم بدر وقتله بالسيف مرة واحدة ضربا بالسيف. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر سهيل بن عمرو وأبا وادعة السهمي وغيرهما ففداهما بأربعة آلاف. مرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم أسر الاثنين دول وعمل معهم إيه؟ فداهم بأربعة آلاف. يبقى مرة أسر واحد وقتلوا ضربا بالسيف، ومرة تانية أسر اثنين وفداهم بأربعة آلاف درهم، وفاد بعضهم بأقل من ذلك، يعني في أقل من أربعة آلاف كمان فداهم به. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الجمحي يوم بدر فمن عليه، من عليه يعني قال له روح، خد منه ولا قتله، أسره بس يوم كده يوم بدر، فلما أسره من عليه قال له روح مش عايزين منك حاجة. يبقى الإمام له الحق أن يقتل أو أن يفدي أو أن يمن. يعني مين اللي يدى قرارات الفداء أو المن أو القتل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الإمام من حقه أن هو يدي قرار بأن دوت يفدى ويدفع فلوس، أو يدي قرار أن دوت يقتل وتطير رقبته، أو أن دوت يترك ويبقى عفى عنه وتركه. ثم أسره يوم أحد فقتله، يعني أسر أبو عزة مرة تانية في أحد يعني ما تابش، فلما مسكوا تاني مرة قاتلوا بقى ضربا بالسيف. قال الشافعي فكان فيما وصفت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإمام إذا أسر رجلا من المشركين أن يقتل أو أن يمن عليه بلا شيء أو أن يفدي بمال يأخذه منهم أو أن يفادي بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعضهم. يعني ممكن يفادي بعض الناس يفديهم يسيبهم بس من غير ما يأخذ منه فلوس، يترك مثلا واحد من المشركين على أن يترك هذا الرجل أمامه عشرة من المسلمين، يبقى فداه من غير فلوس ولكن فداه بفك أسر المسلمين. يبقى أنا مثلا عندي مشرك أسيبه وأخذ بداله عشرة مسلمين كانوا مأسورين، يبقى أنا ممكن برضو الإمام يسلك مثل هذا المسلك. فكان قرار الرسول عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة، فكوا ثمامة طبعا. وهذا يدل على معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بطبائع الناس. المربي لابد أن يدرك طبائع الناس. الشخصية ثمامة شخصية مالكة، شخصية حاكمة، هذه الشخصية تأبى أن تسلم تحت القهر والذل والأسر. شخصية زي دي هتسلم وهتستسلم وهي في السجن ولا عايزة تتساب بره؟ شخصية أصلا متربية على أنها تكون دائما لها رياسة ولها ملك ولها عزة ولها كرامة، مش ممكن يسلم وهو تحت الأسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك طبيعة ثمامة، ولذلك قال أطلقوا ثمامة، سيموا ثمامة وفكوه. وطبعا ثمامة في ساعتها اتفك واتساب بدون ما أي حد يتعرض له، ترك ثمامة رضي الله عنه. وغادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى حتى إذا بلغ نخلا في حواشي المدينة، مشى مشوار طويل. حواشي المدينة دي يعني في أواخر المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في نص المدينة، وثمامة بعد ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بعضه فضل ماشي ماشي لغاية ما وصل إلى حدود المدينة. هناك لقى نخل وفي مية هناك، فنزل واغتسل. يقول قريبا من البقيع فيه ماء، أناخ راحلته عنده وتطهر من مائه فأحسن طهوره، ثم عاد أدراجه إلى المسجد، فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسلم ثمامة رضي الله عنه، ولكن متى؟ بعد ما فكه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ قال ما عندي يا محمد، ما عندي يا رسول الله غير ما قلت لك، أو ما عندي غير ما قلت، إن تعفو تعفو عن شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، وإذا أردت المال أعطيتك منه ما شئت. فقال أطلقوا ثمامة، فكوا ثمامة. ثمامة مشي بعيد، وصل للنخل، بص لنفسه بيتوضى بيغتسل وشهر الشهادتين، ورجع تاني للرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل مين اللي علمه ازاي يغتسل لما كان في الجامع مربوط، مش كده؟ عرف ازاي يدخل الإسلام من ربطته في المسجد. يبقى الربطة دي كانت مهمة ما كانتش مهمة؟ يبقى المسجد تهذيب وإصلاح، مش السجن اللي تهذيب وإصلاح. خلي بالك السجن ده بيطلع أيوة الأستاذ في السرقات والمخدرات والقتل. الواحد يدخل مثلا السجن بيقتل درجة أولى، درجة رقم واحد مثلا ولا عشرين، يطلع ممتاز ومتفوق في القتل. يعني واحد يدخل مثلا السجن ايه، كان ضارب واحد بمطوة كده هوت ولا بقعر كباية ولا حاجة، يطلع مخضرا، يطلع راجل رئيس عصابة من السجون. واحد يدخل السجن مثلا كان ممسوك ببرشمتين ولا حاجة، يطلع تاجر مخدرات كبير. خلاص بقى عرف الزباين وعرف المعلمين الكبار وانس. السجن عمره ما كان تهذيب وإصلاح، ولكن المساجد بيوت الله عز وجل هي التي تهذب وهي التي تصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إصلاح قلب ثمامة وضعه في المسجد، فتعلم كيف يؤمن وتعلم كيف يغتسل ويتطهر. ولذلك ثمامة انطلق، رأى عند النخل، قلع ملابسه واغتسل ورجع تاني. وفي وسط المسجد مش بقى على جنب، ثمامة فخور بإسلامه، ثمامة لا يستحي من إسلامه، ولكن أتى على ملأ من المسلمين في وسط المسلمين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما أن ثمامة كان يؤذي المسلمين، كذلك ثمامة أدخل السرور على المسلمين. لأنك أنت لما تسمع، تخيل وإحنا قاعدين كده هو واحد يدخل من باب الجامع يقول أخوانا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أنا أسلمت، كنت صليبي وأسلمت، كلنا هنفرح ولا مش هنفرح؟ كلنا هنفرح جدا. تخيل لما ثمامة يدخل كده من الباب، وده كان ملك وكان كافر، ويدخل ويقول الشهادتين كده قدام المسلمين، يفرحوا ولا يفرحوش؟ يفرحوا لا شك. فثمامة رضي الله عنه أولا كان فخورا بإسلامه معتزا به، ولذلك لم يداري ولم يواري ولم يخبئ إسلامه، وإنما أتى في ملأ من المسلمين وأعلن إسلامه أمام الناس كلهم. نتوقف إن شاء الله هنا ونستكمل بشيئة الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.